أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم رحمه الله وهو ناشٍ عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه، كان الكلام في موهنات إرادة العموم أو فقل إرادة جميع الآثار من حديث الرفع. تقدم الكلام في الموهنين الأول والثاني، بلغ الكلام بنا إلى الموهن الثالث عليكم السلام. وقد تقدم توضيحه في الدرس السابق، ومحصله أن لو قدرنا جميع الآثار في حديث الرافع لزم تخصيص الكثير بل الأكثر في نفس حديث الرافع، يلزم تخصيص الأكثر في نفس حديث الرافع، وذلك لأنه بناء على هذا يكون مفاد حديث الرافع أن جميع الآثار مرفوعة عند الخطأ، جميع الآثار مرفوعة عند النسيان، وهكذا. مع أن نجد كثيرا من الآثار لم تكن مرفوعة عند النسيان، فمثلا المصلي لو ترك جزءا في الصلاة فقد ذكر الفقهاء، وهذا المطلب إجماعي، فقد ذكر الفقهاء بأن ذلك الجزء إن كان من الأجزاء التي يقضى كالتشهد المنسي أو السجدة المنسية فيتعين عليه قضاؤه بعد الصلاة مضافا إلى وجوب سجدتي السهو، وإلا أي وإن لم يكن الجزء من تلك الأجزاء وإلا فوظيفته سجود السهو فحسب، مما يعني أن هذا الأثر لم يرفع عند النسيان. أو مثلا في باب الخطأ قالوا بأن القتل الخطأ مما يجب أو مما يوجب أديته، مما يعني أن هذا الأثر عند الخطأ ما كان مرفوعا، فأين حديث الرفع من هذه الآثار؟ أو مثلا في باب ما لا يعلمون، لو شك المصلي في الصلاة قالوا بوجوب صلاة الاحتياط، مما يعني أن هذا الأثر لم يرفع عند الشك وعدم العلم. وهكذا هناك موارد كثيرة من هذا القبيل، فأين حديث الرفع من هذه الآثار؟ فإذا تقدير جميع الآثار مستلزم لتخصيص الأكثر، وتخصيص الكثير قبيح فضلا عن الأكثر، فيتحصل من هذا الموهم فيتحصل أن المقدر إنما هو خصوص المؤاخذة. إلا أن الشيخ الأعظم رحمه الله أجاب على هذا الموهم عليكم السلام بما حاصله أن هذا النحو من الكلام ناشئ عن عدم معرفة بمعنى الحديث الشريف وعدم الدرك الصحيح لتفسير هذا الحديث. لذا يأتي هو رحمه الله ويقف عند بيان وتوضيح معنى الحديث الشريف ليتضح الجواب على هذا الموهن. وحاصل ما أفاده رحمه الله أن الآثار واللوازم الشرعية المترتبة، لأن هاي الموارد كلها آثار شرعية، يعني النساء جزء أوجبوا القضاء، أوجبوا سجود السهو، شك أوجبوا صلاة الاحتياط وما شاكل ذلك. فالموهن ركز على هذه الآثار الشرعية اللي هي محل كلامنا كما سيتضح إن شاء الله بعد هذا المطلب. فلذلك الشيخ رحمه الله يجي في مقام الجواب يفسر لنا معنى الحديث وماذا نستفيد من الحديث الشريف. الحديث الشريف إلى ربط بمن يرفع ماذا؟ بل أن الآثار واللوازم الشرعية المترتبة على أفعالنا تنقسم في تقسيم إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول الآثار الشرعية المترتبة على أفعالنا بشرط شيء، الترتب على يا نحو على نحو بشرط شيء، يعني بشرط الخطأ والنسيان وعدم العلم ونقاط، يعني بشرط الخطأ هذا الأثر يترتب، ماكو خطأ ما يترتب، بشرط النسيان هذا الأثر يترتب، ماكو نسيان ما يترتب. فمثلا الكفارة عليكم السلام، فمثلا الكفارة إنما تترتب على القاتل إذا كان القتل صادرا عن المكلف عن خطأ، أما إذا مو عن خطأ لا، هذا الأثر مو أثر آخر، فإن هذا الأثر مترتب بشرط ماذا؟ بشرط الخطأ. أو مثلا سجود السهو إنما يترتب على ترك الجزء في الصلاة إذا كان الترك سهوا، يعني إذا كان الترك سهويا مثلا صلاة الاحتياط إنما تترتب إذا شك المكلف في الصلاة، فالأثر مترتب بشرط ماذا؟ بشرط الشك، بشرط عدم العلم. وهكذا مما يكون عنوان الخطأ النسيان الشك موضوعا لهذه الأحكام، موضوعا لهذه الأحكام. يعني القتل الخطأي تجب الدية أو يوجب الدية، فالموضوع ماذا؟ القتل الخطأي. الترك السهوي موجب المن لسجود السهو، الترك السهوي يعني مع السهو، مع قيد النسيان، مع شرط النسيان، مع شرط السهوي، ماذا يوجب سجود السهوي. الجزء الذي شك فيه يوجب صلاة الاحتياط، مما يكون عنوان الخطأ، عنوان النسيان، عنوان الشك موضوعا لهذه الأحكام. وحديث الرفع مما لا علاقة له بهذه السلسلة من الآثار ولا يشملها. حديث الرفع ما له علاقة بالصنف الأول، إذ لو شملها شي يصير؟ يعني رفع عن أمتي الخطأ النسيان، قلنا حتى هذه الآثار، هذه الآثار أيضا شنو؟ مرفوعة. إذ لو شملها لاستلزم التناقض والتهافت. كيف؟ وذلك لأنه من جانب الدليل ماذا يقول؟ الدليل يقول بأن هذه الآثار عند الخطأ، عند النسيان مترتبة. يعني كفارة شغل مترتبة على القتل الخطأي، سجود السهو متى يترتب؟ على ترك السهوي، وهكذا. فالمقتضى الدليل شنو؟ الدليل ماذا يقول؟ يعني دليل مال سجود السهو، دليل مال صلاة الاحتياط، دليل مال وجوب الكفارة وأمثال ذلك. الدليل يقول أن هذه الآثار عند الخطأ، عند النسيان مترتبة. ومن جانب آخر حديث الرفع ماذا يقول؟ حديث الرفع يقول هذه الآثار مرفوعة عند الخطأ، عند النسيان. الدليل يقول هذه الآثار مترتبة عند الخطأ، حديث الرفع شي يقول هذه الآثار مرفوعة عند الخطأ. أليس هذا تناقضا وتهافتا؟ وما ذكر في الموهن الثالث من البيان من هذا القبيل، أي راجع إلى الصنف الأول الذي لا علاقة لحديث الرفع به. الصنف الثاني الآثار الشرعية المترتبة على أفعالنا بشرط لا، يعني بشرط عدم الخطأ، عدم النسيان، عدم الجهل، بل بشرط العمد والذكر والعلم تترتب هذه الآثار. فمثلا ورد في الدليل الروائي من تعمد الإفطار فله كذا وكذا، فعليه كذا وكذا. من تعمد الإفطار فعليه كذا وكذا. أو ورد في الآية المباركة من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن هذا الجزاء هذا الأثر يترتب عليه من مع العميد لو مع الخطأ. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغير ذلك مما يكون ترتب هذه الآثار مقيدا بالعمد مقيدا بالعمد. وحديث الرفع أيضا لا علاقة له بهذه السلسلة من الآثار. لماذا؟ لأن هذه الآثار موضوعها الفعل العمدي، فمن الطبيعي أنه إذا تحقق الموضوع تحقق عنده الحكم، وإذا انتفى الموضوع ولم يكن فعل عمدي في البين انتفى الحكم، انتفى الحكم قهرا ولا حاجة في رفع الحكم إلى حديث الرفع. وبعد ما كنت حديث الرفع الآن ما محل من الإعراب، هو الموضوع إذا كان حكم موجود هذه قاعدة عقلية عرفية غير قابلة للنقاش. إجى الموضوع إجى الحكم، انتفى الموضوع ينتفي الحكم، بعد ما بدأ تعجون إلي كأن حديث الرفع بلسان حاله يقول ولا حاجة في رفع الحكم عند منه عند انتفاء موضوعه، بعد ماكو حاجة إلى حديث الرافع. الصنف الثالث الآثار واللوازم الشرعية المترتبة على أفعالنا لا بشرط، مو بشرط شيء ولا بشرط لا، لا بشرط، يعني مع قطع النظر عن صورة الخطأ والعمد وصورة النسيان والذكر مع قطع النظر. فمثلا جاء في الدليل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 أو 100 جلدة، هنا يأتي دور حديث الرافع ويقول إذا كان مكرهان فلا حد. أو جاء في الدليل إن شارب الخمر يحد كذا، هنا يأتي دور حديث الرافع ويقول إذا كان جاهلا، يعني إذا كان لا يعلم، إذا كان جاهلا فلا حد، وهكذا. إذن حديث الرفع إنما يرفع هذا الصنف الثالث من الآثار واللوازم الشرعية التي تترتب على أفعالنا لا بشرط، أي لا بشرط من الخطأ، من العمد، من النسيان، من الذكر، من الإكراه، من الاختيار، وما شاكل ذلك مما هو موجود في الصنفين الأول والثاني. فإذا عرفنا كيف، عرفنا ماذا نستفيد من حديث الرفع وأي الآثار ماذا؟ فإذا عرفنا ماذا نستفيد من حديث الرافع، وأي الآثار يرفعها حديث الرفع. وبالتالي فيكون حديث الرافع مما يقبل الاستدلال به فيما نحن فيه، أعني في باب الشبهات الحكمية، بعد أن كان المقدر في الحديث الشريف جميع الآثار. لأن يعني الموهن الثالث بطلة، والأول والثاني أيضا أبطلة، فحينئذ يكون المقدر في حديث الرفع ماذا؟ جميع الآثار. قال رحمه الله: وهو هذا الجواب الشيخ الأعظم عن الموهن الثالث. الموهن الثالث أيضا نقرأه. قال: وأضعف من الوهن المذكور وهن العموم بلزوم تخصيص كثير من الآثار. يقول أنا إذا قصدت ماذا؟ رفع جميع الآثار، هذا ايش راح يستلزم؟ راح يستلزم تخصيص الكثير من الآثار. قال: بل أكثرها، حيث إنها أي حيث إن الآثار لا ترتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما، كما ذكرنا لكم من الخارج. الشيخ هذا الموهن الثالث. فإذا تقدير جميع الآثار ماذا يستلزم؟ يستلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح. فإذا لا بد أن يكون المقدم في الحديث خصوصا مؤاخذة. الشيخ رحمه الله يجي في مقام الجواب يقول: وهو ناشن. هذا جواب الشيخ. وهو ناشن يعني هذا الموهن، هذا الكلام ناشن عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه، يعني ما واقعين على المعنى الحقيقي لمعنى للحديث الشريف، لحديث الرافع، وأنه الآثار عندنا على أصناف ثلاثة. يا صنف من الآثار حديث الرفع ماذا ناظر إليه، ويا صنف لم يكن الحديث ناظرا إليه أصلا. وما ذكر في الموهن الثالث من قبيل ماذا؟ من قبيل يا صنف، من صنف الأول اللي لم يكن حديث الرفع ناظرا إليه أصلا. قال: كما هو حقه، فاعلم أنه إذا بنينا على رفع عموم الآثار. الشيخ رحمه الله يقول احنا عندما نبتني على ان المرفوع بحديث الرفع جميع الاثار، ماذا نقصد؟ ماذا نعني من الاثار؟ يا صنف من هذه الاصناف الثلاثه، عرفنا الصنف الثالث وليس الصنفان الاول والثاني، هذا اللي ذكرناه من الخارج الاصناف الثلاثه. قال: فإن أنه إذا بنينا على رفع عموم الآثار فليس المراد بها الصنف الأول الآثار المترتبة على هذه العنوانات. وهذه العنوانات شنو؟ أفعالنا، فعلنا الخطأ، فعلنا النسيان، فعلنا الإكراه وأمثال ذلك. ليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي، يعني بشرط شيء، يعني بشرط الخطأ، بشرط النسيان، يعني على الخطأ بما هو خطأ. هذا بما هي يعني شنو؟ يعني على عنوان الخطأ بما هو خطأ، على عنوان النسيان بما هو نسيان. إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ على السهو من حيث هذين العنوانين كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الأجزاء. ليش لا يعقل؟ لأنه يستلزم التناقض، التهافت. دليل يقول هذا وجوب سجدتي السهو مترتب على منه؟ على ترك السهوي يعني على ترك النسيان. حديث الرفع يجي يقول لا، هذا الأثر عند النسيان مرفوع، ذاك يقول موضوع، ذاك يقول مترتب، وهذا شيء يقول مرفوع، تهافت. وكذلك وليس المراد أيضا الصنف الثاني، وليس المراد بمن بعموم الآثار أي بالآثار، ليس المراد أيضا الصنف الثاني رفع الآثار المترتبة على الشيء بشرط لا، يعني بوصف عدم، بوصف عدم الخطأ، بشرط عدم النسيان، بشرط عدم الجهل، مثل قوله من تعمد، قول المولى من تعمد الإفطار فعليه كذا، أو في الآية الشريفة من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال ليش ليس المراد هذا الصنف؟ لأن هذا الأثر يرتفع بنفسه في سورة الخطأ، يعني إذا كان الخطأ، إذا عدم الخطأ يجي الحكم، يعني الموضوع إذا تحقق عدم الخطأ فالحكم يترتب، إذا انتفى الموضوع يعني صار خطأ بعد ماكو خطأ، حكم حكم ما موجود، بعد ما أحتاج أنا في رفع هذا الحكم إلا إلى حديث الرفع رفع عن أمتي الخطأ، فلا حاجة في رفع الحكم إلى حديث الرفع. إذن حديث الرفع ليس ناظر للصنف الأول ولا هو ناظر للصنف الثاني، يبقى شنو؟ قال بل المراد الصنف الثالث، بل المراد أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط، بنحو لا بشرط، لا بشرط الخطأ، لا بشرط العمد، لا بشرط الاختيار، لا بشرط الإكراه، وهكذا. يقول هاي الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ، إذا صدر عن نسيان، إذا صدر عن إكراه، وهكذا. إذن اطلعنا ما هي ما المراد من حديث الرافع، وما هي الآثار المرفوعة بمن بحديث الرافع، ومنه يتضح أن المقدر لا مانع من أن يكون جميع الآثار اللي هي الآثار الصنف الثالث، جميع الآثار اللي هي من الصنف الثالث، بينما الموهم ناظر المن ناظر للصنف الأول، ذلك الصنف الذي لا علاقة لحديث الرفع به أصلا. فإذا كان المقدر جميع الآثار عندها يكون حديث الرفع ناهضا وقابلا للاستدلال به فيما نحن فيه. ثم قال ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية، بعد بيان كيفية الاستدلال بحديث الرافع، بعد بيان كيفية الاستدلال بحديث الرافع، وبعد ذكر الشواهد والمؤيدات على أن المقدر هو جميع الآثار، وبالتالي فحديث الرفع يكون ناهضا وقابلا للاستدلال به في باب الشبهات الحكمية. بعد ذلك يأتي الشيخ رحمه الله في خاتمة بحثه حول حديث الرافع يشير أو يبين ثلاث نكات. النكتة الأولى أن الآثار واللوازم بنحو عام المترتبة على أفعالنا في تقسيم تنقسم إلى أربعة أقسام، هذا بنحو عام مو خصوص الآثار الشرعية واللوازم الشرعية، لا الآثار واللوازم بنحو عام تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الآثار العقلية، وهي اللوازم التي تترتب على أفعالنا عقلا وليست هي تحت اختيارنا. مثلا لو أن الشخص كان مشغولا بأحد الضدين، فبطبيعة الحال يترك منه الضد الآخر، وهذا الترك قهري لا بد منه. ومن هنا انطلقت تلك المقولة المعروفة أن ترك الضد أثر عقلي لفعل الضد الآخر. فلو كان المكلف مشغولا بالنوم، بطبيعة الحال تترك منه الصلاة التي هي ضد النوم، سواء كان النوم اختياريا أم اضطراريا. فهذا الأثر بين قوسين ترك الصلاة أثر عقلي يترتب على النوم، اللي هو فعلنا يترتب على النوم ترتبا ماذا؟ عقليا قهريا. القسم الثاني الآثار العادية، وهي اللوازم التي تترتب على أفعالنا عادة ولو لم تترتب في بعض الموارد. هذا الفرق بين العادة والعقل. بالعقلان لا، ما يصير أي واحد إذا نام كنت تترك منه الصلاة، بينما هنا لا، اللوازم العادية عادة تترتب على أفعالنا، لكن في بعض المواد ما تترتب ما يهم، وإن لم تترتب في بعض الموارد. مثلا استعمال أبرة التخدير العام يوجب عادة فقدان الوعي، أو أن استعمال شرب الخمر عادة يسبب الإسكار. هسه إذا في بعض الموارد ما واحد ما يذكر، هذا مو معناته أنه هذا الأثر طلع من الآثار العادية، من اللوازم العادية، لا، هو يبقى أثر من الآثار العادية. قاد ما بالأمر في بعض المواد قلنا، وإن لم تترتب في بعض الموارد. القسم الثالث الآثار الشرعية بلا واسطة، وهي الآثار واللوازم التي يرتبها الشارع المقدس على أفعالنا بلا واسطة. يعني شنو بلا واسطة؟ يعني أن هذه الآثار تترتب على أفعالنا مباشرة من قبل الشارع من دون وساطة لوازم أخر من قبيل الكفارة المترتبة، من قبيل أن القتل الخطأ يوجب الدية، فإن هذا الأثر أعني إيجاب الدية العادية رتبه من؟ العقل؟ لو العادة؟ لو الشرع؟ رتبه الشارع المقدس على منه؟ على القتل الخطأ بلا واسطة أثر عقلي أو عادي أو من قبيل أن التصرف في ملك الغير بدون رضاه يوجب ماذا؟ يوجب الضمانة. أيضا هذا الأثر اللي هو الضمان أوجبه الشارع بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أوجبه الشارع على منه؟ على هذا التصرف اللي هو فعل المكلف بلا واسطة أثر عقلي أو بلا واسطة أثر عادي. القسم الرابع الآثار الشرعية مع الواسطة، وهي الآثار المترتبة على أفعالنا بتوسط الآثار العقلية أو العادية وبواسطتها تترتب هذه الآثار الشرعية. الآثار الشرعية مع الواسطة وهي اللوازم المترتبة بواسطة العقل أو العادة، وبواسطتها تترتب ماذا؟ تترتب هذه الآثار الشرعية. بمعنى أن المترتب، اسم مفعول، أن المترتب على أفعالنا إنما هي آثار عقلية أو عادية، وبتوسطها تترتب الآثار الشرعية، فهي لازم اللازم. فهي يعني هاي الآثار الشرعية يعني اللي مع الواسطة تترتب لازم اللازم، يعني لازم علماً للآثار العقلية للآثار العادية. يعني لو ما الآثار العقلية لو ما الآثار العادية لا هاي الآثار الشرعية ما تترتب. مثلا شخص نذر بأنه إذا ترك صلاة فلله علي أن أصوم زجرا وتنبيها للنفس الأمارة، ثم نام عن اضطرار، ثم عرض عليه النوم الاضطراري، فهنا الآثار العقلي أعني ترك الصلاة يترتب على نومه قهرا شاء أم لم يشأ، وإذا نام سنوم بعد ما يفرض اضطراري اختياري، بس احنا جاي نفرض الاضطراري حتى يكون قريب إلى حديث الرفع. مع ذلك الأثر العقلي أعني ترك الصلاة يترتب على النوم، على فعله أي على نومه قهرا شاء أم لم يشأ. ثم بعد ترتب ترك الصلاة يترتب الأثر الشرعي، أعني وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الصوم. فإذا هذا الأثر الشرعي بين قوسين وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر إنما ترتب بوساطة الأثر العقلي، أعني ترك أعني ترك الصلاة. ثم بعد الاطلاع على هذه الأقسام الأربعة، آثار عقلية، آثار شرعية، آثار عادية، آثار شرعية بلا واسطة، آثار شرعية مع الواسطة، بعد الاطلاع على هذه الأقسام الأربعة نقول أن حديث الرفع ناظر إلى القسم الثالث فحسب. حديث الرفع إنما يرفع تلك الآثار الشرعية المترتبة على أفعالنا بلا واسطة، وأما الآثار العقلية والعادية وحتى الشرعية مع الواسطة فحديث الرفع بمعزل عنها ولا علاقة له بها. ما السر في ذلك؟ شنو النقطة في هذا؟ شنو السر في هذا المطلب؟ ما السر في ذلك؟ وذلك لأن الشارع بما هو شارع، يعني الشارع بمنصب شارعيته، مو بمنصب أنه مرشد، لا، تعلمون أن الشارع المقدس إلى منصبان، مرة يشتغل بمنصب شارعيته ومرة يشتغل بمنصب إرشاديته أنه مرشد. أن الشارع بما هو شارع إنما يرفع تلك الآثار واللوازم التي يكون وضعها بيده. تفتوا، الشارع بما هو شارع إنما يرفع تلك الآثار واللوازم التي يكون وضعها بيده حتى يتسنى له رفعها. وأما الآثار التي لا يكون وضعها بيده، وأما الآثار التي لا يكون وضعها بيده فلا يتسنى له رفعها. هذا يصير أشبه بالتطفل، يصير هذا التدخل فيما لا يعني. ترك الصلاة قهرًا يترتب على النوم، قهرًا يعني هذا أثر عقلي، يجي الشاعر المقدس يقول لا إذا نمت فأنت تترك الصلاة، ايش يكون هذا؟ ايش يكون في الكلام؟ يعني ما له معنى، في زيادة يخلوه في قائمة الزيادات. وأما الآثار التي لا يكون وضعها بيده فلا يتسنى له ماذا رفعها، من قبيل الآثار العقلية والعادية والشرعية مع وساطة العقلية أو العادية، لأنه ما لأنه بمجرد أن يترتب الأثر العقلي أو العادي يترتب الأثر الشرعي بواسطتهما، وإلا أي وإن لم يترتب الآثار العقلي أو العادي ماذا؟ فبطبيعة الحال لا يترتب ماذا؟ لا يترتب الأثر الشرعي مع الواسطة. فإذا حيث لم يكن وضعه بيده فرفعه أيضا لا يكون بيده، فتحصل أن حديث الرافع إنما يرفع تلك الآثار التي يكون وضعها ورفعها بيده، بيد الشارع. وهذا خاص فقط بمن، وهذا ينطبق في خصوص القسم الثالث لا غير. قال النقطة الأولى ثم المراد بالآثار، يقول احنا عندنا آثار عقلية، عندنا آثار عادية، عندنا شرعية بلا واسطة، وعندنا شرعية مع الواسطة. فحديث الرفع ينظر المن يرفع أي هذه الآثار. النقطة الأولى قال ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع، القسم الثالث، مو اللي وضعها العقل ولا العادة ولا بتوسط العقل أو العادة، التي وضعها الشارع لأنها هي القابلة للارتفاع بمن؟ برفعه، برفع الشارع. وأما ما لم يكن بجعل الشارع، يعني لم يكن وضعه أو وضعها بيد الشارع، قال من الآثار العقلية والعادية فلا تدل الرواية، حديث الرفع فلا تدل الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها. هذه هي النقطة الأولى اللي وضحناها لكم من الخارج. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالرفع، ما المراد بالرفع؟ إلى هنا من أول ما بدأنا بحديث الرفع لهذا المقام كنا نتكلم حول المرفوع، وأن المرفوع ما هو؟ هل هو جميع الآثار أم خصوص المؤاخذة؟ أما في هذه النقطة فالحديث يتمحض حول الرفع، ما المراد من الرفع؟ وهذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.